رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم إلى من أحسن قراءة قوت القلوب رحمهم الله تعالى، قال صاحبه أبو طالب المكي رحمه الله تعالى: فأما من كانت له نية صالحة في أن يسمع أخاه كلام الله ليتعظ به ويتدبره أو ينتفع باستماعه ويتذكر به، فليس داخلا في السمعة لوجود حسن النية وصحة القصد، ولفقد اقتران الآفة لإرادة طمع عاجل من مدح أو غرض دنيا، كما قال أبو موسى لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لقد علمت أنك لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. فلم ينكر عليه لأنه ذو نية في الخير وحسن قصد به. وقال للآخر الذي رفع صوته بالآية: أسمع الله عز وجل ولا تسمعني، فأنكر عليه لما شهد السمعة فيه. وقد روينا أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل يظهر التأوه والوجل، فقال من كان معه: يا رسول الله، أتراه مرائيا؟ فقال: لا، بل أواه منيب. واعلم أن الأكل والنوم على السلامة والصدق أفضل في الحال وأرفع في المقام وأحمد في المآل من القيام والصيام على يسير من التصنع والتزين للخلق، ومعرفة هذا والقيام به هو موضع علم العلماء بالله عز وجل. وحدثنا عن الحسن البصري قال: تفقد الحلاوة في ثلاث: فإن وجدتها فأبشر وأمضي لقصدك، وإن لم تجدها فاعلم أن بابك مغلق عند تلاوة القرآن وعند الذكر وفي السجود. وزاد غيره: وعند الصدقة وبالأسحار وقراءة القرآن في المصحف، وقراءة القرآن في المصحف أفضل من قراءته عن ظهر قلب. يقال الختم بسبع ختم لأن النظر في المصحف عبادة، وكان كثير من الصحابة والتابعين يقرؤون في المصحف، ويستحبون أن لا يخرجوا يوما إلا نظروا فيه. وخرج عثمان مصحفين من كثرة درسه فيهما
رضي الله تعالى عنهم. في هذا لما ذكر الإصرار والجهر بقراءة القرآن، وبين أن لبعض الناس يكون هذا أفضل وبعضهم يكون هذا أفضل، وذكر حال الذي يريد وجه الله تعالى وينفع غيره فيكون عند ذلك أفضل. والرجل الذي أشار إليه في الحديث ورد مثل هذا عن سيدنا ذي البجادين عليه رضوان الله تعالى. ذو البجادين معنى البجاد الثوب الخلق، بجادين ثوبين خلقين، لأنه ترك بلده وأهله واقتنع بثوبين خلقين خرج بهما، لم يخرج بسواهما ليلاقي رسول الله وليرافق سيدنا رسول الله. كان قوم مشركون، قبيلته مشركون، وكانوا مسلم مؤمن يشتاق الذهاب إلى المدينة ليجالس النبي وليرى النبي وليسمع كلام النبي. كلما حاول يخرج منعوه قومه حتى ترقب يوم فرصة فهم خارج من البلد اللي لقي بعض قومه داخلين، قال: تعال، أين تريد؟ قال: ماذا تستفيدون مني أن تحبسوني عندكم؟ اتركوني أذهب إلى عند رسول الله وخذوا مالي لكم. قالوا: تعطينا مال كله؟ بيتك وأرض اللي معك كله الأرض في البلد. قال: أعطيكم. قال: حتى اللي بيدي خذوا، خلوا لي ثيابي بس. قالوا: بنخلي لك ثوبين، إيجار ورداء. قال: خلاص، والثوبين خليقين، ما حتى جديدة، ما هما جديدان، ثوبان خليقان. وصل إلى المدينة سموه ذو البجادين، صاحب البجادين، مش معه إلا هذا ثوبين خليقين، مش معه غيرها، لكنه معه قلب يشتاق حبيب الخلاق، فطاب له الاتفاق وحلاله الوفاق ولذ له التلاق وراق له العيش راق. فظل في جوار الحبيب صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل عليه،
أكثر وقته في المسجد الكريم، وكان يذكر كثير الذكر لله والولع بالله. فمر يوما صلى الله عليه وسلم في الشارع تحت المسجد وهذا صوته يسمع من وسط المسجد إلى خارج المسجد وهو يذكر الله ويدعو له، فخشي بعض الصحابة يكون في هذا شيء، فقال رسول الله لعل أن يكون هذا مرأيا، قال لا، ولكنه أواه، ولكنه أواه رجاع إلى الله تعالى. قال الله في سيدنا إبراهيم إن إبراهيم لأواه حليم، ولكنه أواه. وكان من شان هذا الرجل الصحابي أن خرج مع النبي في غزوة خيبر، ومع رجوعهم من الغزوة في أثناء الطريق توفي، حفروا قبره، وكان ممن يحفر قبره كبار الصحابة سيدنا بكر سيدنا عمر سيدنا كلهم. ولما وصلوا إلى أرضية القبر خرج صلى الله عليه وسلم بنفسه سواها بيده، ثم صلى عليه ونزل إلى القبر وقال ناولونا إياه، وناولوه إياه فألحده بيده ورفع يديه قال اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض. الله يرضى عنه، ما شاء الله، يقسم لنا في هذا الرضا اللي أعطاه الله إياه، فإني أمسيت عنه راض. الله الله، ويا فوز ذي البجادين، من تلك الليلة بنيته بيتحسر على شيء من البلاد ولا من أرضه ولا من بيوته ولا من ثيابه، بات في خير ليلة وإلى الليلة وهو كل ليلة في زيادة. الله يجمعنا به في دار الكرامة وفي يوم القيامة إن شاء الله. ذي البجادين قال لا ولكنه أواه، بل أواه منيب. يقول سيدنا في ذكر المسألة المهمة، قال الأكل والنوم أي عدم الصوم وعدم القيام بالليل على السلامة من مراءة الخلق والنظر إلى المنزل عندهم، والصدق مع الله أفضل في الحال وأرفع في المقام وأحمد في المآل من القيام والصيام على يسير من التصنع والتزين للخلق، على قليل على يسير. لو واحد قوام صوام ولكن عنده يسير من التصنع للخلق وتزين لهم قليل، وواحد لا ما عنده كثرة صلاة ولا كثرة قيام ولا قيام ولا صيام، ولكن سالم الباطن من التصنع للخلق ومراعاتهم، قال هذا أعظم وأرفع حال عند الله ومقام من هذاك، لأنه خلط عمله بتزين للخلق. يقول والقيام بهذا الشأن هو موضع علم العلماء بالله عز وجل. قالوا سيدنا الحسن البصري أعطى علامة، يقول تفقد وجودك للحلاوة في ثلاث مواطن، ها تفقد الحلاوة في ثلاث، فإن وجدتها فأبشر، ده الخير، أمضي في سبيلك، أمضي لقصدك، وإن لم تجدها فاعلم ان بابك مغلق، ودور حد يفتح لك الباب، هذا كنت برا، يحسب انه دخل داخل وهو قام برا. يقول اي شيء؟ قال عند تلاوه القران وعند الذكر وفي السجود، ان كنت تجد راحه وحلاوه في هذه المواطن الحمد لله، فتحوا لك الباب وامضي في الطريق، امشي الى الامام. وإن كان ما تجد الحلاوة لا عند القرآن ولا عند الذكر ولا في السجود ولا تميل إليه ولا تفرح به ولا ترتاح إليه، فاعلم أنك مغلق الباب، دور حد يفتح لك الباب، لا تبقى طول عمرك خارج خارج، خل حد يفتح الباب مشان تدخل، دور لك طريقة يفتح لك بها الباب. قمت بالأعداء ولزمت الباب، قلت للبواب هل ترى وصل؟ قال لي يا صاح مهرها الأرواح. قال سيدنا الشيخ أبو بكر باب ما يدخل واحد سوى باذل الروح أو مشمر ذبح نفسه مع كل مذبوح، وانطرح في حما ليلى مع كل مطروح، شاهد البيت والأركان والسر واللوح والبصيرة تجلت وانعزل كل مقبوح، واصبح البحر يسعى له بلا اله ولا لوح غير بالسر اللي قد قال به نافخ الروح. مرحبا يا سليمى يا دواء كل مجروح، يا شفاء كل علة، يا دواء البال والروح. الله يكرمنا وإياكم. يقول بعد ذلك أن قراءة القرآن في المصحف أفضل، فينبغي للحافظ من وقت لآخر ينظر في المصحف، ولكن لا يديم القراءة نظر، فإن ذلك يضعف الحفظ، يتفلت عليه الحفظ، ولكن من وقت يقرأ غيبا ومن وقت لآخر ينظر في المصحف تعظيما وإجلالا، وليتعبد عينه بالنظر في كتاب الله. ويذكر عن سيدنا الحداد يقول لولا العمى ما قرأت إلا من المصحف. وسيدنا عثمان من كثرة ما يفتح الأوراق تمزقت عنده مصحفين لكثرة ما يظل يقرأ، يمسك الورق تمزق من كثرة القراءة فيه، وهو حافظ للقرآن سيدنا عثمان عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فهكذا ولا يخفى ما جاء في فضل حفظ الكتاب العزيز مع حفظ العمل به. اقرأ
الفصل العشرون في ذكر إحياء الليالي المرجو فيها. الفضل المستحب إحياؤها وذكر مواصلة الأوراد في الأيام الفاضلة، ويستحب إحياء 15 ليلة في السنة، 5 منها في شهر رمضان، وهي وتر ليالي العشر الأخير منه، وليلة 17 من رمضان هي صبيحة يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فيه كانت وقعة بدر، وكان ابن الزبير يذهب إلى أنها ليلة القدر. وأما 9 الأخر فأول ليلة من شهر المحرم، وليلة عاشوراء، وأول ليلة من شهر رجب
قد مضت علينا،
وليلة النصف منه
مضت علينا،
وليلة 27 منه
كانت البارحة،
وفيها
نعم،
وفيها أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليلة المعراج، وليلة عرفة، وليلة العيدين، وليلة النصف من شعبان،
ولكل من أتباعه على قدر اتباعه وفنائه فيه وانطوائه فيه نصيب من إسراء، نصيب من معراج، نصيب من بركات الإسراء والمعراج على قدر اتباعه ومحبته والانطواء فيه، يأخذ نصيبه كلما ارتقى يأخذ نصيب أكبر. وهكذا الله يوفر حظنا. اقرأ
وقد كانوا يصلون في هذه الليلة 100 ركعة.
هذا على ليلة النصف من شعبان، هذه مقبلة علينا، الله يبلغنا إياها ويرزقنا عمارتها.
بألف مرة قل هو الله أحد 10 في كل ركعة، ويسمون هذه الصلاة صلاة الخير، ويتعرفون ببركتها.
الأمر كما ذكر الشيخ ليس فيها حديث وارد، ولا يصح نسبتها إلى السنة، ولكنها داخلة في الصلوات العامة وصلاة النافلة تحت قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. وأما ما يذكر من حديثها فلا تصح، ما لها طريق صحيح إليه صلى الله عليه وسلم. اقرأ
ويجتمعون فيها وربما صلوها جماعة. وروينا عن الحسن قال: حدثني 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله عز وجل إليه 70 نظرة، وقضى له بكل نظرة 70 حاجة أدناها المغفرة. وقد قيل إن هذه الليلة هي التي قال الله عز وجل فيها: فيها يفرق كل أمر حكيم.
قوله وقد قيل إشارة إلى الواقع في تضعيف هذا القول، فيقول يعني القول الذي على الجمهور أنها ليلة القدر التي يفرق كل أمر حكيم ويبرم. وأورد الطبري في تفسيره عن عكرمة وعن غيره أنها ليلة النصف من شعبان، فيها يفرق كل أمر حكيم ويبرم. وأما حديث نسخ الأجل فجاءت فيها، وفجاءت أحاديث أيضا متعددة أكثر من 15 حديث في ليلة النصف من شعبان، فلها فضلها وثوابها من غير شك، ولكن بالنسبة لليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، الأصح أنها ليلة القدر، لأن اللي فيها أنزل القرآن يقول حميم بك إن أنزلناه في ليلة مباركة ليتطابق مع قوله إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما القدر. طيب، وثم حديث نسخ الأجال يدل على أنه يمكن أن يكون هذا الإفراق الأمور في عدة ليالي، وهذا لا مانع منه أن يكون في هذه الليلة وما بعدها، وفي هذه الليلة يجدد إلى مثلها من العام القادم، فهذا لا مانع فيه، كما يدل عليه عند استقراء الأحاديث في حكمة ترتيب الله في شؤون الكائنات وتبديل ما في الصحف إلى غير ذلك، يدل على أنه تأخذ عدة مراحل تحت الحكمة الإلهية. كالقول بعرض الأعمال، قال في شهر شعبان وفي كل يوم وليلة ما تعرض، في كل اثنين وخميس ما تعرض، في عرض 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 عرض، هذا لا يناقض هذا، ولا مانع أن يكون هناك شيء من إفراق الأمر ليلة النصف من شعبان وفي ليلة القدر كذلك. نعم.
قرأ. وأنه ينسخ فيها أمر السنة وتدبير الأحكام إلى مثلها من قابل، والله أعلم. والصحيح من ذلك عندي أنه في ليلة القدر، وبذلك سميت، لأن التنزيل يشهد له، إذ في أول الآية إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم وصفها فقال يفرق كل أمر
فيها.
أو يفرق فيها كل
فيها
يفرق كل أمر حكيم، فقال فالقرآن إنما أنزل في ليلة القدر، فكانت هذه الآية بهذا الوصف في هذه الليلة مواطئة لقوله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر.
بعد
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. ذكر مواصلة الأوراد في الأيام الفاضلة، وهي 19 يوما تستحب فيها مواصلة الأوراد والداب في العبادة، يوم عاشورة ويوم عرفة ويوم 27 من رجب ويوم 17 من شهر رمضان ويوم النصف من شعبان ويوم الجمعة ويوم العيد والأيام المعلومات وهي 10 ذي الحجة والأيام المعدودات وهي أيام التشريق. وفي الخبر صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، وصوم يوم عاشورة كفارة سنة. وقد روينا عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم يوم الجمعة سلمت الأيام، وإذا سلم شهر رمضان سلمت السنة. وقال بعض علماؤنا من أخذ مهناه في هذه الأيام الخمسة في الدنيا لم ينل مهناه في الآخرة. وقال هذه الأيام يرجى فيها الفضل من الله عز وجل والمزيد، فإذا اشتغلت فيها بهواك وعاجل الدنيا فمتى ترجو الفضل والمزيد؟ يعني بالأيام الخمسة العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة ويوم عاشوراء. ومن فواضل الأيام بعد هذه يوم الاثنين ويوم الخميس، يومين ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل. ومن الفاضل الشهور الأربع الحرم، وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، خصهن الله عز وجل بالنهي عن الظلم فيهن لعظم حرمتهن، فكذلك الأعمال لها فيهن فضل على غيرها، وأفضلها ذي الحجة لوقوع الحج فيها ولما خص به من الأيام المعلومات والأيام المعدودات، ثم ذي القعدة لجمعه الوصفين معا، وهو من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج. فأما المحرم ورجب فليس من أشهر الحج، وأما شوال فليس من أشهر الحرم ولكنه من أشهر الحج. وأفضل الأيام في الشهر العشر الآخر والعشر الأول من ذي الحجة، وبعدهما عشر المحرم من أوله. فالأعمال في هذه الأيام لها فضل ومزيد على سائر الشهور. وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام 3 أيام من شهر حرام بعده الله من النار 700 عام، يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت. وفي خبر آخر صوم يوم من شهر حرام يعدل صوم 30 يوما من غيره، وصوم يوم وصوم يوم من شهر رمضان يعدل صوم 30 يوما من شهر حرام. ثم إن أفضل الأوقات في جملة الأيام أوقات الصلوات الخمس. وروينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان طوى الفراش وشد الميزر. وفي حديث آخر إذا دخلت العشر الأواخر داب وأداب أهله، يعني أدام وأدام التعب والنصب في العبادة. وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيهن أفضل وأحب إلى الله عز وجل من أيام عشر ذي الحجة. إن صوم يوم منه يعدل صيام سنة، وقيام ليلة منه يعدل قيام ليلة القدر. قيل ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء. وفي لفظ آخر إلا من عقر جواده وارهق إلا من عقر جواده وارهق دمه. وإذا أحب الله عز وجل عبدا استعمله في الأوقات الفاضلة بأفضل الأعمال ليثيبه أفضل الثواب. وإذا مقت عبدا استعمله بأسوأ الأعمال في أفاضل الأوقات ليضاعف له السيئات من تقاص حرمات الشعائر وانتهاك المحرمات في الحرمات. ويقال من علامات التوفيق ثلاث: دخول أعمال البر عليك من غير مقصد لها، وصرف المعاصي عنك مع الطلب لها، وفتح باب اللجاء والافتقار إلى الله عز وجل في الشدة والرخاء. ومن علامات الخذلان ثلاث: تعسر الخيرات عليك مع الطلب لها، وتيسر المعاصي لك مع الرهب منها، وغلق باب اللجاء والافتقار إلى الله عز وجل في كل حال. فنسأل الله تعالى بفضله حسن التوفيق والاختيار، ونعوذ به من سوء القضاء والأقدار.
آمين 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 آمين. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد، هكذا أيام السنة تمر بك من موسم إلى موسم، مرحلة إلى مرحلة، وأيام أفاضل ليالي فضليات. خذ نصيبك ودق باب الكريم، لا بد أن يفتح لك، ومن دق باب كريم فتح. وعلى من علامات التوفيق أن يفتح لك باب اللجاء والافتقار إليه في الرخاء وفي الشدة، يعلمك يصرف قلبك لأن تلتجي إليه وتذلل بين يديه. ومن علامات الشقاوة والعياذ بالله تعالى والحرمان أن يغلق عليك باب اللجاء إليه وتذلل بين يديه. الإكمار كذلك يصرف قلبك عن الخضوع والانكسار والعياذ بالله تعالى. يلا بالتوفيق حتى نفيق. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. الفصل الحادي والعشرون. فصل الحادي والعشرون: فيه كتاب الجمعة وذكر هيئاتها وآدابها، وذكر ما يستحب للمريد في يوم الجمعة وليلتها. صلاة الجمعة واجبة بأوصاف وساقطة بأوصاف، فوجوبها يكون بالإقامة والاستطاعة وحضور وقت الظهر، وتكملة عدة 40 رجلا أحرارا، وسقوطها بالسفر ودخول وقت العصر ونقصان العدد ووقوع العذر، وهي من أعمال الأمراء، تصلى خلف كل من أقام بها منهم، إلا أني أحب إعادتها ظهرا إذا صليت خلف مبتدع. فإن اجتمع في بلد كبير جامعان صليت خلف الأفضل من إمامهما، فإن استويا في الفضل صليت في القديم من الجامعين، فإن استويا صليت في الأقرب منهما، إلا أن تكون له نية في الأبد لاستماع علم أو نشره أو تعلمه. فصلاتها في الجامع الأعظم وحيث يكون المسلمون أكثر أفضل. ومن صلى في أيهما أحب حسبت صلاته. قال ابن جريج: قلت لعطاء: إذا كان في المصري جامعان أو ثلاثة في أيها أصلي؟ قال: صلي حيث جمع المسلمون، فإنها جمعة، وهي يوم عظم الله تعالى به الإسلام وزينه وشرف به المسلمين وفضلهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآية. فالبيع والشراء محرم في بعد الأذان للجمعة عند طائفة من العلماء لعموم النهي عنه. ومنهم من قال يرد البيع لأنه فاسد، إلا أني أحسب أن ذلك يحرم عند الأذان الثاني وهو مع خروج الإمام إذا قعد على المنبر، لأن هذا كان هو الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والأذان الأول أحدثه عثمان رضي الله تعالى عنه لما كثر الناس، وقال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الآية. فالأمر عبادة، فأمر عباده المؤمنين في يوم الجمعة بالذكر له، ونهاهم عن البيع، وأمرهم فيه بطلب الفضل منه، ووعدهم الخير والفلاح، وهما اسمان جامعان لغنيمة الدنيا والآخرة. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرض عليكم الجمعة في يوم هذا في مقام هذا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة،
هذا الحديث من تركها فلا صلاة له ولا حج له ولا صوم له ولا زكاة له. إن الله فرض لك الجمعة في مقام هذا في شهر الألا، فمن تركها فلا صلاة له ولا صوم له ولا حج له.
وروي عنه صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع الله على قلبه. وفي لفظ حديث آخر: فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. واختلف رجل إلى ابن عباس فسأله عن رجل مات لم يكن يشهد جمعة ولا جماعة فقال: في النار. فلم يزل يتردد إليه شهرا يسأله عنه، كل ذلك يقول في النار.
والله أعلم. وتبصد الجمعة عليه. هذا تجينا في كل أسبوع، الله يبارك لنا فيها. هذا يسأل عن مسابقة القرآن حسب ما يشهد ويسمع الآن، مسابقة حفظ القرآن ليش؟ بحسب نياتهم كلهم، اللي يدخل واللي يسجل واللي يبذل كلهم بحسب نياتهم. كل من مال منهم إلى مباهاة ومفاخرة وإلى كسب مال فهو هو، ومن له قصد حسن يعلمه الله ويطلع منه على ما في باطنه فهو هو. ها، فالذي يبذل ويرتب ذلك له قصد في إبهار الشعيرة وتحفيز الناس على تعظيم القرآن وعلى حفظه، مخلص الوجه الرب، لا يريد سمعة له ولا لجماعته ولا لهيئته ولا لحزبه ولا المكان ولا شيء من المقاصد الأخرى، فبينه وبين الله تبارك وتعالى يثيبه على حسب نيته. ومن أراد يكذيبه غرض يتزلف به إلى أحد ويدخل به في تحصيل مقاصد دنيوية، يكسر له أصوات ولا بلبلات ولا غير ذلك، فهو نيته. والذي يدخل هذا قصده بغى فلوس، والذي يدخل وله نية يعلم الله صحتها في المعاونة على أظهار الشريعة وفي تحفيز الآخرين على هذا الكتاب وفي حمل نفسه على إتقان التلاوة لوجه الله تبارك وتعالى وحمل الآخرين على أن يشاركوا وأن لا يكون له غرض فيما يتحصل من ذلك إلا ما يصرفه حيث حاجة صحيحة أو حيث تكون مبرة، فله نيته. وإن قصده غيره إنما لكل امرئ ما نوى. يا مصلح القصد والنية اصلح قصدنا.